بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. قال: فقلت: أعدها علي يا رسول الله، ففعل. رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي 3 مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه أبو داود. الرضا عمل من أعمال القلوب الجليلة، وهو من جملة منازل السالكين، ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه. مدح الله أهله وأثنى عليهم وندبهم إليه ورغبهم فيه ورتب عليه الأجور العظيمة والثواب الجزيل. وهذه الأحاديث عليها مدار مقامات الدين وإليها ينتهي. وقد تضمنت الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته، والرضا برسوله والانقياد له، والرضا بدينه والتسليم له. ومن اجتمعت له هذه الأمور فحق على الله أن يرضيه يوم القيامة، وفاز بالغفران والرضوان ودخول الجنان. وقد دلت النصوص أن الرضا نوعان: النوع الأول الرضا بالله، ويدل عليه الأحاديث المتقدمة. وقد تضمنت هذه الأحاديث أمورا 4: الرضا بالربوبية، والرضا بالألوهية، والرضا برسوله والانقياد له، والرضا بدينه والتسليم له. قال ابن القيم رحمه الله: ومن اجتمعت له هذه 4 فهو الصديق حقا. وهي سهلة بالدعوى واللسان، وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان، ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها من ذلك. تبين أن الرضا كان لسانه به ناطقا، فهو على لسانه لا على حاله. فالرضا بإلهيته يتضمن الرضا بمحبته وحده، وخوفه ورجائه، والإنابة إليه، والتبتل إليه، وانجذاب قوى الإرادة والحب كله إليه. فعلى الراضي فعل الراضي بمحبوبه كل الرضا، وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له. والرضا بربوبيته يتضمن الرضا بتدبيره لعباده، ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه، وأن يكون راضيا بكل ما يفعل به. فالأول يتضمن رضاه بما يؤمر به، والثاني يتضمن رضاه بما يقدر عليه. وأما الرضا بنبيه صلى الله عليه وسلم رسولا، فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه، بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره البتة، لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله، ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته، ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه. لا يرضى في ذلك بغير حكم الله، ولا يرضى إلا بحكمه، فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيته إلا من الميتة والدم. وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور. وأما الرضا بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا ولم يبق في قلبه حرج من حكمه وسلم له تسليما، ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواها أو قول مقلده وشيخه وطائفته. والرضا بالله فرض افترضه الله على كل مسلم، فلا إسلام ولا إيمان إلا به، وهو أن يرضى به سبحانه ربا خالقا مدبرا، ويرضى به معبودا بحق لا معبود بحق سواه، فإياه يقصد وإليه يلجأ، وله يصرف أنواع العبادة، ولا يجعل معه شريكا ولا ندا. ولا يتم هذا الرضا بالله إلا بالرضا بدينه والرضا بنبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا جمعت في الأحاديث المتقدمة، وهذا النوع من الرضا متعلقه أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. والنوع الثاني هو الرضا عن الله بما يفعله بالعبد ويعطيه إياه، وهذا متعلقه ثواب الله وأجره وعطاؤه ومنه وعونه سبحانه. فالأول وهو الرضا بالله أصل، والثاني وهو الرضا عن الله فرع عنه. الأول فرض باتفاق أهل العلم، والثاني وإن كان من أجل الأمور وأشرف أنواع العبودية فلم يطالب به العموم لعجزهم عنه ومشقته عليهم، وأوجبته طائفة كما أوجب الرضا به. والتحقيق أن الواجب في مثل هذا المقام هو الصبر، والرضا مستحب، ومن أكرمه الله عز وجل في هذا المقام بتحقيق الرضا فاز فوزا عظيما. ثم إن تحقيق هذا المقام والظفر به يتطلب من العبد أمورا عديدة جاءت مبينة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلا أنها في الجملة ترجع إلى أمرين عظيمين وأصلين متينين ينبغي على كل ناصح لنفسه أن يعنى بهما أشد العناية. الأمر الأول ابتغاء الرضوان، وفي هذا يقول الله سبحانه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ويقول جل وعلا: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. ويقول سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول جل وعلا: ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والأمر الثاني اتباع الرضوان، يقول الله سبحانه: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ويقول سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فتحصل لنا مما سبق في نيل هذا المقام وتحصيله أن يجمع العبد لنفسه بين هذين الأمرين العظيمين والأصلين المتينين. الأول ابتغاء الرضوان، ومعنى ابتغاء الرضوان الإخلاص في العمل وحسن التوجه للرب سبحانه ذي الجلال والكمال، بحيث يكون العامل مخلصا في عمله يرجو به ثواب الله والدار الآخرة، لا يبتغي شيئا في أي عمل يقدمه إلا نيل الرضوان، ولن يكون في صالح عمل العبد إلا ما قصد به العبد وجه الله. أما الأعمال التي قامت على الرياء مثلا والسمعة وحب الشهرة وحب الظهور وحب علو الصيت وحب الذكر إلى غير ذلك من الأغراض، فكلها لا تقرب العبد من رضوان الله، وإنما الذي يقرب العبد من الرضوان ما ابتغى به من عمله رضوان الله، وما سوى ذلك فإن الله لا يقبله منه وإن عظم العمل وكبر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الثاني اتباع الرضوان بأن يحرص العامل على الأعمال التي جاء بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن رضوان الله لا ينال إلا بلزوم دينه الذي رضيه لعباده وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين الذي رضيه سبحانه لعباده هو الذي يتبع لينال باتباعه رضوان الله سبحانه. وعليه فهذه الآيات يراد بها هذا المعنى، أن يلزم المسلم الأعمال التي رضيها الله وبعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه عن بعض أهل العلم أنه قال: من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه. ثم قال رحمه الله: هذا الكلام في غاية الحسن، فإنه من لزم ما يرضي الله من امتثال أوامره واجتناب نواهيه، لا سيما إذا قام بواجبها ومستحبها، فإن الله يرضى عنه. فمن أراد لنفسه محل الرضوان يوم يلقى الله فلن يجد ذلك إلا باتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولزوم نهجه القويم. فبهذين الأصلين، ابتغاء الرضوان واتباع الرضوان، يفوز العبد برضا الله وعظيم موعوده. وجميع الآيات التي وردت في هذا المعنى كلها ترجع إلى هذين الأصلين المتينين. وفيهما يقول الفضيل ابن عياض رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. وقد جمع بين هذين الأصلين في آيات، منها الآية التي ختمت بها سورة الكهف، وهي قوله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهذا اتباع الرضوان، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا ابتغاء الرضوان بإخلاص العمل لله جل وعلا. وعلى المؤمن في هذا المقام العظيم أن يكون مسارعا للخيرات، لا أن يكون متقاعسا متوانيا مفرطا مضيعا مسوفا. وليكن رائده في هذا الباب وقدوته فيه أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. ومن الأمثلة العظيمة في ذلك قول الله سبحانه عن نبيه موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. ويستفاد من هذه الآية أن الأصل أن يسارع العبد في نيل مرضات الله، لا أن يسوف أو أن يؤخر. فكم من أناس أخروا أعمالا ينال بها رضوان الله سبحانه، فداهمهم الموت وباغتهم الأجل قبل أن يحققوا تلك الأعمال وقبل أن يفوزوا بتلك الخصال. فالواجب على العبد أن يكون ساعيا في الرضوان، مسارعا إلى نيله، جادا ومجتهدا في تحصيله، وأن يكون دأبه دائما وأبدا التماس الرضوان، ليكون ممن قال الله فيهم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. جعلنا الله أجمعين منهم بمنه وكرمه ووفقنا لكل خير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.